والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين والنور المبين محمد وعلى آله أولياء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقريبا شارفنا أو انتهينا من المسألة الحادي عشر. المسألة الثانية عشر: لا بأس بالحائل غير المستقر. كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز، وإن كانوا غير مستقرين يمشون لكن اتصلت المارة لا يسوق. لماذا هذا إذا اتصلت المارة لا يسوق مع أنهم غير مستقرين؟ يقول لاستقرار المانع، يعني استقرار الحيلولة حينئذ. لذلك التعبير في صدر المسألة قد يقال فيه مسامحة، لأن الماتن ماذا قال؟ قال لا بأس بالحائل غير المستقر. أصلا هو حائل أو ليس بحائل؟ لذا أصلا يكون مستقر وغير مستقر شنو؟ شخص واحد أو شخصين مر بنا، هذان ليس لا يسببان الحيلولة أصلا. حتى لو ثلاثة أشخاص تتذكرون، لأن بناء على اشتراط شرط ثالث في شرائط هيئة الجماعة، وهو أنه لا يكون بينه وبين من يتصل به بعدا كذا، ولا يكون بينه وبين من يتصل به في الجماعة حائلا. الشرط الثالث ما هو؟ لا يكون بينه وبين من هو أمامه، وإن لم ينحصر الاتصال به لا يكون بينه وبين من هو أمامه لا يكون حائل. أي حائل هذا الذي يؤخذ في الشرط الثالث؟ الحائل الذي دققوا، الحائل الذي يؤخذ في الشرط الثالث ليس من الضروري أن يكون المشاهدة بخط مستقيم، لا، ولو كانت المشاهدة لمن هو أمامه بنحو خط غير مستقيم، خط ضلع زاوية منفرجة، لا. نظير نفس الصف الأول، الصف الأول استطال طولا من الجانبين، أفراد الصف الأول في النقاط البعيدة كيف يرون الإمام؟ يرونه بخط مستقيم؟ لا يرونه بخط مستقيم، يرونه ماذا؟ بخط مائل. إذن رؤية من هو أمامك بناء على الشرط الثالث، رؤية من هو أمامك لابد أن يكون بخط مستقيم، لو يكفي فيه حتى خط غير مستقيم، يكفي فيه حتى لو خط غير مستقيم، هذا بناء على الشرط الثالث. لو أردنا أن نصوغ الحائل في الشرط الثاني، يعني لا يكون بينك وبين من تتصل به حائلا، إذا كان اتصال المصلي فقط من جهة الأمام، أي مقدار من الحائل يحوله؟ اتصال فقط من الأمام، أحسن، لابد أن يكون بمقدار البعد محفوظ فيه، أيضا مو خط مستقيم، خط 3 4 5، أي بحيث حتى لو أشخاص غير مصلين مارين مثلا كانوا 4 5 لكنهم بمرورهم لا يقطعون الاتصال بين الصف أفراد الصف اللاحق مع أفراد الصف السابق، لا يقطعون الاتصال، لا يوجدون حيلولة بدرجة بعد مخيل، بدرجة بعد مخل بين الصف المتأخر والصف المتقدم. نعم هناك فرق إذا في الحائل، في مقدار الحائل فرق، في مقدار الحائل فرق، في مقدار الحائل من ناحية الاتصال أو الحائل من ناحية الرؤية. الحائل من ناحية الرؤية فيه ماذا مر بنا؟ الحائل في بلحاظ الرؤية كشرط ثالث، الرؤية لمن هو أمامك يكفيه ماذا؟ يكفي فيه حتى ضلع زاوية منفرجة بلغ ما بلغ في الطول، هذا بالنسبة للحائل كشرط ثالث أن لا يمنعك عن رؤية من هو أمامك. أما الحائل إذا كان من ناحية الاتصال لا من ناحية رؤية من هو أمامك، الحائل من ناحية الاتصال يلزم فيه ماذا؟ يلزم فيه أن لا يكون بدرجة يقطعك عن من تتصل به، يقطعك عن من تتصل به بعدا مخلا. فحجم الحائل بناء على الشرط الثاني، حجم الحائل بناء على الشرط الثاني وهو من تتصل به يختلف حجما مانعية عن حجم الحائل في على الشرط الثالث. التدقيق في الحائل بهاللحاظ، لذلك الآن لو مر شخصان أو ثلاثة بين الصفوف مر مرور، أصلا هم من المارة ليس قصدهم الصلاة ولا هم في صلاة، هل هذا يبطل؟ لا لا يبطل، إلا ما تنعبر لأنه حائل غير مستقر، أصلا هو ليس بحائل لأنه حائل غير مستقر، لأن الحائل إن كان حائلا سواء كان مستقرا أو غير مستقر يحول، يخل، فهو بالأحرى يجب أن نصفه بأنه غير حائل، لا أنه حائل ويحول ومع ذلك لأنه غير مستقر فيجوز، ما ليس من الباب. إلا من باب التعبير العرفي أو اللغوي العام، حائل يعبر عنه، وإلا هو ليس بحائل. فإذا التعبير الدقيق هكذا، أن ما من شأنه أن يحول، وهذا سواء كان مستقر أو غير مستقر، ما دام هو درجة الحيلولة مالته ليست بدرجة كما مر، إما لا يقطع البعد أو لا يحول عن الرؤية، أصلا هذا ليس حائل سواء كان مستقرا أو غير مستقر. ولذلك اعترف الماتن في الذيل، قال إذا كانت المارة، قال إذا كانت المارة متصلة مع أنها متحركة، قال هذا يوجب البطلان. لما؟ لأن الحائل غير مستقر وليكن، لكن حيلولته تامة، قال حيلولة مستقرة يعني حيلولة تامة، فالمدار على كوني بقدر حائل أو لا، يعني ما من شأنه الحيلولة لا يظن المصلي أنه بمجرد أن لشأنية الحيلولة فهو حائل، لا، لابد درجة حيلولة بدرجة، إما تحدث البعد المخل أو فيما إذا كانت صار على أو على قول القائلين بالشرط الثالث تحول دون رؤية من هو أمامه، مو أمامه بخط مستقيم، حتى لو أمامه بخط مائل، بخط مائل منفرج. هذه خلاصة المسألة. المسألة اللاحقة، لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو يعني في الأثناء يعني قبل الصلاة كان محرز لعدم الحائل، لكن في الأثناء شك أنه طرأ الحائل، لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوث الحائل بعد سبق عدمه أيضا يبني على العدم، أما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم السبق أما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه. خلاصة هذه الصور الثلاث عند الماتن ما هو؟ خلاصة الصور الثلاث عند الماتن هكذا، أنه مع وجود الحالة السابقة واحد يستصحبها، اما استصحاب العدم او استصحاب الوجود يستصحبها. لكن مع عدم وجود الحالة السابقة لابد له من ان يحرز. هذا البحث سيال ومضطرد، سيال ومضطرد في شرائط وموانع الصلاة أو أي عبادة من العبادات الأخرى، مضطرد هذا البحث. وهو ماذا؟ وهو أنه في الموانع أسهل مؤونة من الشرائط الوجودية. في الموانع قالوا أنه يبني على أصالة العدم دائما. في الموانع يبني على أصالة العدم، أما في الشرائط الوجودية لابد يحرز وجودها يوجدها. ففي الشبهة الموضوعية في الشرائط لابد فيها من الفحص، في الشبهة الموضوعية في الشرائط الوجودية لابد من الفحص، لابد من إحرام، لابد من الإيجاد، لابد من إحراز الإيجاد. وتبني لا على براءة وتبني قاعد اشتغالني، اشتغال اليقين يقتضي الفراغ. اليقين ففي الشرائط لابد من الإيجاد وإحراز الإيجاد. وأما في الموانع لأنه المطلوب إحراز عدمها، ومو شيء توجد الموانع إذا موجود ترفع. قالوا يكفي أصالة العدم، استصحاب العدم. وغالبا الأمور عدم، عدمية، استصحاب ولو العدم الأزلي. فهناك فرق إذن بين الموانع والشروط في مقام الامتثال. لذلك الفقيه لابد عليه من أن يدقق أن مفاد الأدلة شرط وجودي أو مانع عدمي. الذي جعل اتصال الصفوف أو الاتصال بالصفوف هذا شيء وجودي، أو الذي جعل بعد هيئة الجماعة ليس الاتصال في الصفوف، الذي جعل بعد الفراغ عن وجود هيئة الجماعة الذي جعل مانعية الحائل، مانعية البعد. البعد مانع أو الاتصال شرط، أيهما جعل؟ البعد مانع أو الاتصال شرط، ثمر له. فإذا في الموانع استصحاب العدم، استصحاب العدم. السيد اليزدي استثنى الصورة في الموانع إذا كانت الحالة السابقة غير محرزة، كانت المانع ذاتها موجود وغير موجود له حالتان، بحيث حالتان حالتان مجهولتا التاريخ، مجهولي التاريخ ما سامعين بي في الصفحة، حالتان مجهولتا التاريخ، ماذا يصنع حين هذا استصحاب؟ العدم ما يجري، لأن لعل الحالة السابقة هي الوجود. في هذه الصورة قال لابد من الفحص. إذن القاعدة الأولية في الموانع استصحاب العدم، إلا أن يكون الحالة السابقة فيها توارد وجود عدم. إذا كان الحالة السابقة توارد وجود عدم لابد من إحرازه كالشرط الوجودي، لابد من إحراز عدمه كالشرط الوجودي. فلاحظوا البحث الآن كم توقف على كم نقطة كي ينقح. أولا يجب في الأدلة عندما نلاحظ المركبات يجب أن ندقق في قالب وإطار الأدلة، هي في صدد جعل شرط وجودي أو في صدد جعل شرط عدمي. جعل مانعية المانع أو جعل شرطية الشرط. هذه مرحلة. المرحلة الثانية حيث المانع طبيعة يحرز عدمه بسهولة استصحاب العدم. بخلاف الشروط الوجودية لابد من الفحص. هناك نقطة ثالثة في البين أيضا. نقطة ثالثة في البين وهي في الشبهة الموضوعية، بغض النظر عن كونه شك في مانع أو شرط أو شك في شرط وجودي، في الشبهة الموضوعية قبل إجراء الأصول العملية الفحص لازم أو ليس بلازم؟ لاحظوا هذه نقطة ثالثة أخرى، نقطة ثالثة أخرى. طبعا لاحظوا الشبهة الموضوعية الفحص، الشبهة الحكمية شلون، الفحص لازم أو لا قبل إجراء الأصول العملية؟ طبعا الشبهة الحكمية هم لازم الفحص، ما يصير الفقيه او المجتهد يجري الاصول العملية قبل ان يفحص. بل في الشبهة الحكمية لا يسوغ للفقيه والمجتهد التمسك بالأصول اللفظية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق، لا يسوغ له التمسك بالأصول اللفظية قبل الفحص في الشبهة الحكمية. ما يسوغ له، لابد فحص. لذلك لاحظوا هذا المبحث الآن ما الشعير الموجود في الأسواق بالدقة، شبهة موضوعية أو شبهة حكمية؟ هل هو بيرة أو لا؟ هو بيرة طبعا، بغض النظر من يشك في ذلك، شبهة موضوعية عشان ما الشبهة الموضوعية الفحص فيها لغير لازم، اجري البراءة، صارت الحل حل حل يلا مثلا. أو الشبهة هي حكمية، طبعا الشبهة الحكمية أقسام، حتى الشبهة المفهومية هي شبهة حكمية. المقصود في الشبهة إذا ما أن ننظر إلى الشك في الوجود الخارجي نظن أنه شبهة موضوعية. منشأ الشك هو جهة الشك من الموضوع الوجود الخارجي أو من استنطاق الأدلة. المهم هاي النقطة الثالثة وهي الفحص في الشبهة الموضوعية غير الحكمية. الفحص في الشبهة الموضوعية لازم وغير لازم. المشهور المتأخري هذا العصر يقولون ماذا؟ يقولون الفحص في الشبهة الموضوعية غير لازم. أي شبهة موضوعية غير لازم الفحص فيها؟ الشك في الشرط الوجودي لو في المعنى. سامعين أخوة حتما إن شاء الله الأخوان، يقولون الفحص في الشبهة الموضوعية غير لازم. أي شبهة موضوعية الفحص فيها غير لازم؟ الشك في الشرط الوجودي لو الشك في المعنى، أو الشك في شيء آخر لا شرط ولا مانع في المتعلق، الشك في موضوع الحكم. تارة أشك في الوضوء، زين، تارة أشك في وقوع نجاسة على الثوب، اثنين، ثلاثة أشك أن الوقت دخل أو ليس لم يدخل، الوقت دخل أو لم يدخل هذا مطلب آخر موضوع الحكم. فلاحظوا الشبه الموضوعية ثلاثة الشك في الشرط الوجودي لنفس المتعلق في الوضوء، تارة الشك في المانع مثل القذارة تسقط على الثوب، تارة الشك في الموضوع موضوع الحكم وهو دلوك الشمس حصل الزوال أو لم يحصل. أبني على عدم حصول الزوال من دون فحص أو فحص محل بحث. فما يقال من أن الشبهة الموضوعية فحص لازم فيها أو غير لازم واختلاف أقوال فيها جل نظرهم متمركز في الشك في الموضوع موضوع الحكم. استطاع المالية للحج حصلت للمكلف ولم تحصل لازم عليه فحص مقدار أمواله أم لا؟ أم له أن لا يفحص؟ هذا الشبهة الموضوعية في موضوع الحكم اختلاف فيه طبعا، وبنينا على التفصيل تبعا للقدماء. لكن أيا ما كان إذن الشبهة الموضوعية فيما نحن فيه هي شبهة موضوعية في الشرط الوجودي للمتعلق أو في المانع. المعروف أن المانع يكفي فيه أصالة العدم، زي المانع إذا فحص يسير أيضا أجري أصالة العدم، إذا فحص يسير مشكل تقول تجري أصالة العدم، لا سيما عند الشك في المانع مع طروح شيء خارجي حائل موجود غير، يعني شيء موجود من شأنية أن يكون حائلا من شأنية الحيلولة، يعني ما يعني الفحص بهالمقدار مو لازم المعروف على كل إن إذا كان الفحص يصير لازم شبهة موضوعية في الموانع مع أنه تجي أصابة العدم، لكن إذا الفحص يصير هذا غير مسوغ تجي أصابة العدم. نعم ضابط ضابط لأجر إجراء الأصول العملية في الشبهات الموضوعية. هذا يعتمد على المباني التي تذكر في الشبهة الموضوعية، أن لماذا الفحص لازم أو غير لازم حسب اختلاف الأقوال أو تفاصيل الأقوال. إجمالا في الشبهة الموضوعية في المانع يستطيع أن يجي أصابة العدم إذا كانت له حالة سابقة العدم، ولكن في موارد الفحص يحتاج إلى فحص مؤونة أو فحص ممتد. أما إذا مؤونة يسيرة بس ينظر ينظر شوي حركة العين هاي بتريد حركة هو استطيع تحرك العين شوي تبصبص بالعين وتدقق هذا الفحص يسير بعد حتى المقدار مو لازم عند الشك في الموانع. في بعض الأبواب هكذا حتى اليسير مو لازم. مثلا منصوص هذا امرأة ادعت أنها غير متزوجة خلية وأرادت يعني أن تعقد معك عقد النكاح سواء دائم أو منقطع، ليس صدق قولها أنها خلية ولا يجب عليك الفحص ولو بالقدر اليسير، ما يجب عليك منصوصا، اعمل بهذا الأصل المحرز أو بقولها. نعم إذا كانت ريبة في البين هذا بحث آخر، الفحص لازم. ريبة معتد بها عقلائيا، أما إذا كانت لم يكن في ريبة في البين أي يعني ليست ريبة عقلائية ريبة عقلية دقدقية الفحص غير لازم حتى اليسير. إذا إجمالا هنا البحث مهم، هل الحائل مانع أخذ؟ زين البعد أخذ شرط وجودي لو مانع؟ هذا إن شاء الله نخوض فيه غدا، يعني ما يكفيك تخوض في الأدلة، يجب أن تقول بالنتيجة في الأدلة، شرط وجودي أو ماذا؟ أو شرط عدمي. المانع يسحبون عنه شنو؟ أيضا تسمية أخرى يعبرون عن المانع بماذا؟ الشرط العدمي. وقد يكون في الدليل الواحد أو الأدلة على الشيء الواحد قد يكون في البين اختلاف في الألسن، لسان كأنما شرط وجودي، لسان ثاني يأخذ ضد ثاني مانع، يجب تمحيص النتيجة في الأدلة لأجل الثمرة في الشبهة الموضوعية. وصلى الله على محمد وعلى آله.